فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. قوله تعالى وحاجه قومه أي جادلوه وأرادوا مغالبته بالحجة فيما ذهب إليه من توحيد الله تعالى ونفي الشركاء عنه، تارة بأدلة فاسدة واقفة في حضيض التقليد وأخرى بالتخويف، وقد أشير إلى جواب كل منهما. قال أتحاجوني في الله وقد هداني، يعني أتجادلونني في الله أي في توحيد الله تعالى وقد هداني لإقامة الحجج ورفع الشبه على نفي إلهية الناتوات. وقد ثبت أنها يعني هذه الأدلة التي تعبدون من دون الله ناقصة في ذواتها فكمالتها من غيرها، ولا إلهية للناقص بالذات، يعني المفتقر بذاته والناقص المحتاج لغيره لا يمكن أن يكون إلها، لأن كماله لا يكون مطلقا. وقال أتحاجوني في الله وقد هداني بتجديد الجيم والنون، يعني بإدغام نون الجمع في نون الوقاية، لأن أصلها أتحاجونني أتحاجونني، نون الجمع أدغمت مع نون الوقاية فصارت نونا مشكلة أتحاجوني، وقرئ بحذف الأولى. وقوله تعالى ولا أخاف ما تشركون به أي لا أخاف معبوداتكم، لأنها جمادات لا تضر بنفسها ولا تنفع، وهو جواب عما خوفوه عليه الصلاة والسلام به في أثناء المحادثة من إصابة مكروه من جهة أخرى. فحال كل الذين تدعوهم إلى توحيد الله وتقبلوا لهم بالأدلة يعني عبادة غير الله عز وجل وعلوية غير الله، فيقولون كما قال قوم هود عليه وعلى الذين الصلاة والسلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فهم أيضا هنا يعني خوفوا إبراهيم عليه السلام أن هذه الآلهة إذا كنت تحذر منها ومن عبادتها فإنها قد تنتقم منك أو تنتقم إليك، كما يحصل حتى زماننا هذا. إذا دعوت رجلا إلى التوحيد ونبي عبادة القبور والأولياء والأضرحة وغير ذلك، فإنه يقول لك يعني يحذرك من أن هذه الأولياء تصيبك بكذا أو كذا أو يصيبك الجنون أو تخططك إلى صحراء لا تجد فيها يعني أحدا إلى غير ذلك من التفاصيل الذي يتجاوز لها في مثل هذا المقام، وكلها تخرج من هذا النوع الواحد وهو التخويف الموحد الذي يدعون الى التوحيد بآلهتنا، إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. وهذا التخويف وإن لم يسبق له ذكر لكنه فهم، يعني لم يسبق في الآيات السابقة لم يرد ذكر لأنهم خوفوه بآلهتهم، ولكن يفهم وقوع هذا التخويف من قول إبراهيم عليه السلام ولا أخاف ما تشركون به، يعني هذه الآلهة وهؤلاء الشركاء الذين تخوفونني بهم أنا لا أخاف منهم ولا أخاف ما تشركون به. قال ابن كثير أي ومن الدليل على بطلان قولكم أن هذه المعبودات لا تؤثر شيئا، يعني أن أجزاء عن أن تنفع أو تضر أحد أدلتي على بطلان إلهيتها، فكيف أخافها؟ إذا كان أحد الأدلة اعتمدت عليها في بطلان إلهيتها من دون الله هو أنها لا تستطيع أن تنفع ولا تضر، لا نفسها ولا غيرها، ولا تؤثر شيئا، فلذلك لا أخافها ولا أبانيها مهما خوفتموني بها، فإن كان لها كيف فكيدوني بها ثم لا تنظرون، يعني إن كانت تستطيع شيئا أن تجدني فهي حرضوها على أن تفعل ذلك ولا تؤجلوني، عجلوا بدعوته إلى الانتقام مني إن كانت تستطيع. ولا شك هذا قوله يعني صاحب اليقين القوي الراسخ فيما يعتقد من إيمان ومن توحيد. ثم قال عليه السلام: إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني من إصابة مكروه بي من جهتها، يعني حتى جادرا لو أصابني مكروه من جهتها فإنها ليس هذا بفعلها ولا بتأويلها ولا دخل لها في ذلك، وإنما سيكون هو من جهة الله تبارك وتعالى ولا دخل لمعبوداتكم في هذا الضرر. أصلا. فهو في الحقيقة لم يخف إلا من الله سبحانه وتعالى، لأن الخوف الذي أثبته هنا معلق بمشيئة الله وقدرته، فهو لا خوف منها. ما دام الخوف هو أن يحصل شيء بإذن الله وضربة الله، فهو يساوي لا خوف من هذه الآلاء وهذه الأصنام. وجع ربي كل شيء علما، لأن هذا هو علة الاستثناء الذي ورد في قوله إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني أحاط الله بكل شيء علما، فلا يبعد أن يكون في علمه إنزال المخوف لي من جهتها، لأنه إذا وصل شيء إلى علم الله أشعر بجواز وقوعه. في الإظهار هنا في موضع الإضمار وهو قوله وسع ربي كل شيء علما، لم يقل وسع كل شيء علما، فيكون الفاعل ضمير متصل يعود إلى رمز الجلال، ولكن كبر وأظهر الضمير فقال وسع ربي كل شيء علما. كذلك أيضا التعرض بعنوان الربوبية ربي إظهار منه عليه السلام من قياده بحكمه سبحانه وتعالى واستسلام لأمره واعتراف بكونه تحت ملكه وربوبيته. أفلا تتذكرون، يعني أفلا تعتبرون بأن هذه المعبودات جمادات لا تضر ولا تنفع، وأن النافع الله هو الذي خلق السماوات والأرض. ثم قال تعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وكيف أخاف ما أشركتم، يعني كيف أخاف معبوداتكم، وهي مأمونة الخوف، يعني بعد ما وضح ما لا تقدر على أن تضره ولا أن تنفعه ولا تتصل بنفسها ولا تستطيع أن تكيده، وتحداهم بهذا الذي قاله من قبله، فكرر قائلا أو بين قائلا وكيف أخاف، كيف يتسنى لي أن أخاف، أن أخاف ما أشركتم من هذه الأمان التي هي عاجزة وخاطرة عن أن تضرني وهي مأمونة الخوف. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، ما لم ينزل به، الهاء تعود إلى الإشراف، ما لم ينزل به، يعني ما لم ينزل بإشرافه سلطانا، الهاء تعود على الإشراف. والسلطان هنا بمعنى حجة، حجة هنا معروف أن السلطان في القرآن حيث ورد المراد من العلم أو الحجة، واضح؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به أي بإشرافه عليكم سلطانا أي حجة. إذ الإشراف لا يصح أن يكون عليه حجة، والمعنى ما لكم تنكرون علي الأمن في موضع الأمن، ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع أعظم المخوفات وأهوالها. كيف تنكرون علي أني آمن من تهديداتكم بأن تنال لآلهتكم بسوء، وهذا هو موضع أمن في الحقيقة لأنها لا تستطيع أن تسوءني، فلذلك أنا آمن وليس في قلبي أي خوف أن تصيبني هذه الآيات بأي شر. وكيف أخاف ما أشركتم، يعني من معبودتكم وهي مأمونة الخوف، لا تستطيع أن تنالني بسوء. ولا تخافون أنكم، يعني ولا تنكرون على أنفسكم الأمن مع أنكم تأتون بأعظم موجب من موجبات الخوف والهوية وهو الإشراف. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين، أي فريقي الموحدين والمشركين أحق بالأمن، يعني أحق بالأمن من لحوق الضرر إن كنتم تعلمون. الذي يعبد الله سبحانه وتعالى من النافع الضار الذي يعني وسع كل شيء علما، والذي يملك مقادير السماوات والأرض، وهو القادر فوق إراده، الذي أوعدهم على الشرك بأشد المكان وأشد العذاب، وهو قادر على أن ينفذ وعيده، أم هؤلاء الآلهة التي تخوفون بها وهي لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك قال فأي الفريقين منا الموحدين والمشركين أحقوا وأجدروا وأقبلوا بالأمن من لحوق الضرر إن كنتم تعلمون، أي تعلمون ما يحق أن يخاف منه، أو من أحق بالأمن، أو إن كنتم تعلمون يعني إن كنتم من أولي العلم. وجواب الشرط محذوف، فأي الفريقين أحق بالأمن، إن كنتم تعلمون يعني إيه الجواب؟ فأخبروني إن كنتم تعلمون كان عندكم علم فأخبروني، أو إن كنتم من غير العلم فأخبروني. أي الفريقين أحق بالأمن؟ ثم بين تعالى من لهم أمن جوابا عما استفهم عنه الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى على هذا السؤال الذي يعني سأله الخليل عليه السلام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، بالشرك كما يفعله الفريق المشركون، حيث يزعمون أنهم يؤمنون بالله عز وجل وأن عبادتهم للأصنام من تتمات إيمانهم وأحكامهم سبحانه الله، لكونها لأجل التقريب والشفاعة كما قال كما حكى الله عنهم كما قص الله سبحانه وتعالى عنهم قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني نفس الحجة التي تنكر الآن في هذا الزمان على ألسنة من يدعون الإسلام ويعبدون الأضرحة والمقامات والموتى من دون الله سبحانه وتعالى، يقول نحن ما نعبدهم لكن نحن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وهم يقربوننا إلى الله. نفس النظرية، نحن بذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا لا يليق بنا أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، فلا بد منه وثيقة بيننا وبين الله عز وجل، وهذه الوثيقة هي هذه هؤلاء الأولياء أو الملائكة أو الجن أو غير ذلك من عمل من دون الله سبحانه وتعالى. وقد صرف الأسبوع الماضي أنهم كانوا ما بين يعني أصحاب الهياكل أو أصحاب الأشخاص، وهم ما قالوا نحن نعبد الهياكل اللي هي الأجرام الكواكب نفسها ولا الأشخاص الذين صوروهم، إنما قالوا نحن نستخدمها كي تذكرنا العباد الأشخاص بيننا وبين الله، تماما كما يكون عباد القبور والأضرحة بهذا الجمال إذا قامت عليهم الحجة. يقول نحن ما نعبدهم، نحن ما نعبدهم لكن هؤلاء يقربون الوصائف والشفعاء والعياذ بالله إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك فهذا هو يعني فهذا هو الظلم الذي لبسوا إيمانهم به، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فالموحدون لا يشوشون أو لا يشوبون إيمانهم بشرك كحال هؤلاء الفريق الآخر الذين يلبسون إيمانهم بالشرك، حيث يزعمون أن هذه الأصنام تقربهم إلى الله زلفى. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن يعني يوم القيامة، أولئك لهم الأمن أي يوم القيامة، وهم مهتدون أي إلى الحق. ومعنى هم مهتدون هذه مصدر طبعا أنها حق الهداية في هؤلاء الموحدين، يعني هم المهتدون لا غيرهم. أيوة. فمن عداهم في ضلال. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزل ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قال اصحابه صلى الله عليه وسلم: واينا لم يظلم نفسه. فهموا ان الظلم هنا معناه المعاصي، فقال: واينا لم يظلم نفسه. فنزلت: ان الشرك لظلم عظيم. وهذا لفظ روايه البخاري. ولفظ روايه الامام احمد عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على الناس، شق ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال: يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. فهذه الرواية توضح رواية البخاري السابقة، يعني قول ابن مسعود: فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. من جهة أن النزول أريد به تفسير الآية، أحيانا يعني يقال مثلا الآية نزلت في كذا، فالمقصود أن هذه الآية تفسر هذا النص أو هذا الكلام، لا أنه كان سببا لنزولها في كذا. سبق التنبيه على ذلك مرارا، فإن هذا من الصلاحات الدقيقة للصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله وإيمانهم. وهو أن حينما يقول نزلت الآية نزلت في كذا، يعني أن ذلك أن فضل الآية يدخل في هذا الموضوع المتكلم فيه، لا أنها نزلت فيه بالفعل أنه كان سبب نزول، يعني لا يستلزم ذلك. فالنزول هنا يراد به النزول في كلام ابن مسعود، قال: لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه وأينا لم يظلم نفسه فنزلت. شوف الرسول يقول: فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. المقصود فنزلت يعني فنزلت بالفعل؟ لا، لأن هذه الآية كانت نزلت قبلها وهي سورة لقمان. فمعنى قول ابن مسعود فنزلت إن الشرك لظلم عظيم يعني يراد به تفسير الآية، يراد بكلمة سبب النزول هنا تفسير الآية، لا أنه بالفعل سبب نزوله بسبب بديهي جدا وهو أن آية لقمان آية لقمان كانت يعني سبب إيه نزولها من قبله. وابن أبي حاتم عن عبد الله مرفوعا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بشرك. وقد نقل ذلك عن جملة كبيرة جدا من الصحابة والتابعين، قال يوم المخالف من الصحابة والتابعين يعني في تفسير الظلم هنا للشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، وقوفا مع الحديث الصحيح في ذلك، لأن هذا الحديث بين النظائر القرآنية التي يوقف بعضها ما أبهم في بعض. واضح؟ يعني حتى النوع من الدفع أن يتحرى أول الإجهام أن الظلم عم المعاصي فضلا عن الشرك، فبين الله النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم في هذه الآية بالذات يخبر به الظلم الأكبر الذي هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، ففسر القرآن بالقرآن. وحيث صح النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير فلا يجوز النظر بغيره اذا خالفه، اي تفسير يخالف ما ثبت عن المعصوم عليه السلام فلا يجوز يعني الاخذ به او النظر به اذا خالفه وصادمه. واضح؟ فمتى ما صح الحديث في تفسير ايه فيجب المصير الى هذا التفسير. فلو قيل ما يلزم من قوله ان الشرك لظلم عظيم أن غير الشرك لا يكون ظلما، يعني قد يقول قائل إن قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فهل معنى ذلك أن غير الشرك لا يكون ظلما؟ فيجاب بأن التنوين في كلمة بظلم بالتعظيم، يعني أعظم الظلم إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الشرك وأخطر أعظم الظلم وأخطر ظلم هو الشرك، فالتنوين هنا بالتعظيم، فهذا التعظيم أشار إلى نوع خاص من الظلم وهو الشرك، فكأنه قيل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم، بالضبط كما حتى نفهم ذلك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم، وهذا الظلم العظيم هو المشار إليه بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ولما تبين أن الشرك ظلم عظيم علم أن المراد لم يلبسوا إيمانهم بشرك، أو أن المتبادر من المطلق أكمل أفراده. وطبعا سياق الآية يؤكد أن هذا هو المقصود، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، بالشرك الذي هو الظلم العظيم. لماذا؟ لأن هذه القصة قصة إبراهيم عليه السلام من أولها إلى آخرها إنما وردت في نفي الشركاء والأضداد والأنداد، وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات، فوجب حمل الظلم هنا على ذلك. كل سياق القصة في التوحيد، في قضايا التوحيد والإتقان ضرورية على الله سبحانه وتعالى، ليس فيها أحكام شرعية ولا فيها طاعات ولا عبادات حتى يقال أنه يستمع أن الظلم هنا يكون يفطر به المعاصي، وإنما كله في هذا السياق كما بينا. يقول حيث علم، يقول الخاتمي حيث علم أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كثر الآيات بما يتقدم فليعض عليه بالنواجذ. وأما ما هذا به المنخري من قوله في تفسير الآية أي لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم، وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس، يعني المنخري تعرفون أنه يعني معتزلي وعدو لدود من أعداء أهل السنة والجماعة، يعني هو مع برعته في بلاغة القرآن وفي إظهار إعجاز القرآن البلاغي، لكنه للأسف الشديد تلبس بهذه البدعة الغريبة الاعتزال، مر الاعتزال، فيعني لا يخلو تفكيره مع نفاثته في كتاب البلاغة والإعجاز، لا يخلو من محاولة يعني لي عمق بعض الآيات حتى توافق مذهبه الضار مذهب المعتزلة، فلذلك يعني انتصب له الإمام ناصر الدين في كتابه الانتصاف وكشف عورات المذهب الاعتزالي أبان عن وجه الحقيقة فيما بثه البنصري من تفاسير أو آراء يحاول بها أن يعني يطلع آيات القرآن لتقصيص المذهبية. ففي مثل هذه المواضع الشخصية نجد البنصري يضل ضلالا مبينا في تفسير الآيات. فنحن وضوح الحديث، الحديث متفق عليه في تفسير أو تعين التفسير الظلم هنا لأنه الشرك الأكبر الذي هو الظلم العظيم، إلا أنه أبى ذلك وقال إن كلمة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال إن كلمة اللبس هنا يعني معناها أن لو فسرناها أن الظلم هو الشرك العظيم أو الشرك يعني الأكبر، فكيف يكون عندهم إيمان ويقترب به الشرك؟ هل الشرك أو الكفر جامع الإيمان؟ فهو قال كلمة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فلفظ اللبس يأتى أن يكون الظلم المقصود به الشرك. واضح؟ فقال لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم، وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ النفي، أي لأن نفس الإيمان بالشرك أي خلطه به مما لا يتصور لأنهما ضدان لا يجتمعان على زعمه. فهذا الكلام مدفوع، لماذا؟ مدفوع بأن الشرك يلابس الإيمان، واضح؟ يلابس الإيمان. والدليل على ذلك يعني قوله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون. ولا شك أن تخصيص وصفات الأمان بغير العصاة لا يوجب كون العصاة معذبين البتة، بل خائفين ذلك متوقعين للاحتمال ورجحان جانب الوقوع. وفي الانتصاف انما يروم الزمخشري بذلك تنزيله على معتقده في وجوب وعيد العصاة، وانهم لا حظ لهم في الامن كالكفار، يعني ان العصاة مثل الكفار والمشركين بانه لا حظ لهم في الامن، اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ويجعل هذه الايه تقتضي تخصيص الامن بالجامعين بين الامرين، يعني الامن لا يكون الا من جمع بين الامرين الايمان والبراءه من المعاصي، ليكون مؤمنا الإيمان الذي ينافي الشرك والبراءة من المعاصي ونحن نكلم ذلك. ولا يلزم أن يكون الخوف اللاحق للعصاة هو الخوف اللاحق للكفار، لأن العصاة من المؤمنين إنما يخافون ماذا؟ العذاب المؤخر. إذا كانوا موحدين وماتوا على معاصي لم يتوبوا منها فهم يخافون العذاب المؤخر، لأنهم آمنون من الخلود وإن كانوا غير آمنين من دخول النار والعذاب فيه مع كون الموحدين بسبب المعاصي. أما الكفار فغير آمنين بوجه ما. أما المعتزلة فقالوا إن حديث عبد الله رضي الله تعالى عنه المتقدم قالوا إن صح يكون خبر واحد في مقابلة الدليل القطعي. واضح؟ الدليل القطعي هو الآية القرآنية الكريمة الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقالوا حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه وحديث متفق عليه الذي فيه تفسير الظلم بالشرك الظلم العظيم يعني بانه شرك، قالوا انه حتى لو صح فهو خبر احد يصادم الدليل القطعي ومثله لا يؤمن به. فالجواب بانه صح بلا ريب لا شك. لماذا؟ لانه رواه الشيخان حديث متفق عليه، وقد تلقت الامه بالسبوع الاحاديث يعني الصحيحين، واذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. يبقى انتهى كلام مالك احد يتكلم مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في مقاتله الدليل القطعي بهتان عظيم، لان قالوا الحديث يقابل الدليل القطعي الذي هو القران. ويا لله العجب من هؤلاء قابلوا السنه الصحيحه بكناسه الراي ولم يستحيوا من الله تعالى ورسوله في هذه المخالفه، فاين تذهب به عقولهم الى الحق ام الى الباطل؟ ولكن كما قال ابن سهل فما أضيع البرهان عند المقلدين. وصدر هذا البيت أقلد وجهي أقلد وجهي فليبرهن مفندي فما أضيع البرهان عند المقلدين. ثم قال تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وتلك الإشارة إلى الدلائل المشار إليها، تلك الدلائل السابقة التي استدل بها إبراهيم عليه السلام وحاج بها قومه، مثل قوله أتتخذ أصناما آلهة إلى قول تبارك وتعالى هنا وتلك حجتنا آتيناها. معنى حجتنا يعني التي لا يمكن نقضها. فضلة التوحيد وبراءة التوحيد لا يستطيع أحد أبدا أن يهدمها. آتيناها إبراهيم يعني أرشدناه عليه السلام إليها وعلمناه إياها بلا واسطة معلم. بلا واسطة معلم كان هو تعليم مباشر من الله سبحانه وتعالى. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه أي آتيناها حجة ودليلا على قومه الكثيرين ليغلب وحده. يعني قومه كانوا قوم كثيرين مجموعة كبيرة من عباد الأصنام وهو وحده. يعني قوموا إلى الإبداع في هذا التعبير. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم وحده في مواجهة من في مواجهة كل قومه ومع ذلك غلبهم عليه السلام بهذه الحجة المرضعة. نرفع درجات من نشاء يمتن الله سبحانه وتعالى على إبراهيم عليه السلام نرفع درجات من نشاء يعني في العلم والحكمة. وضع الإخراج نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء أو نرفع صلاة أخرى أو نرفع درجات من نشاء. إن ربك حكيم يعني في رفعه وخفضه عليم بحال من يرفعه واستعجاله له. ثم قال تبارك وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. ووهبنا له أي لإبراهيم عليه السلام لأن إبراهيم صار غريبا في قومه محاربا من قومه أجمعين فعوضه الله سبحانه وتعالى عن قومه الذين نبذوا العداء ومن أجل ذلك اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فاعتزلهم لوجه الله. فامتن الله عليه سبحانه وتعالى بالتعويض أن ما ترك أحد شيئا لله إلا عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. فلما اعتزل قومه ونبذه لأجل الله عوضه الله سبحانه وتعالى بأن وهبه إبراهيم عوضا عن قومه لما اعتزلهم وما يعبدون. ووهبنا له إسحاق ويعقوب يعني وهبنا له ولدا وولد ولد وهبنا له ولدا وولد ولد ولد الذي هو الحق وولد ولد الذي هو يعقوب لتقر عينه ببقاء العقل لتقر عينه ان عقله ونسله يعني انفكوا وانتشروا. كلا من هدينا اي كلا منهما هديناه الهدايه الكبرى بلحوقهما بدرجه ابيهما في النبوه. كلا هدينا امتنن عليه بدرجه النبوه حتى يلحق بابيهما عليه السلام كما قال تعالى فلما اعتذرهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. قال ابن كثير يذكر تعالى انه وهب لابراهيم اسحاق وذلك بعد ان قعنت السن وايد وامراته ساره من الولد كلاهما ايت لما كبر هو في السن وكذلك لي عقلين فجاءته الملائكه وهم ذاهبون الى قوم لوط فبشرهما باسحاق فتعجبت المرأة من ذلك قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فبشرهما فتعجبت وبشرهما مع وجوده بنبوته وبشرهما مع وجوده بنبوته وبأن له نسلا وعقبا كما قال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. يعني لم يبشره فقط بأنه سيرزق إسحاق ولدا ثم ولد ولد وهو يعقوب عليه السلام وإنما بشره أيضا بأنه يكون نبيا من الصالحين. وسبق أن بينا أن وصف الأنبياء بالصلاح هل هو مدح للنبوة أم مدح لمرتبة الصلاح؟ وكل من مثل هذا يكون مدح لمرتبة الصلاح. كذلك وصف الأنبياء بالإسلام لو أنهم يعني المدح هنا لصفة الأنبياء أنفسهم إذا لاستووا مع عوام أمتهم لكن المقصود هنا مدح صفة الإسلام. واضح كذلك وصف صلاح من الصالحين هذا مدح لمرتبة الصلاح حيث يتصف بها الأنبياء عليهم السلام. أيوه ونشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة. وقال تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وطبعا لا شك ان هذه الايه وهذه الجمله من الايات فيها دليل واضح على ان الذبيح كان اسماعيل ولم يكن اسحاق. لان اذا كان يعني لانه لا معنى للابتلاء بذبح اسحاق وقد ضمن ابوه انه سيعيش ويولد له اولاد، لانه قبل ان يولد اسحاق بشر ابراهيم عليه السلام باسحاق وبولد اسحاق وبولد ولده يعقوب ابن اسحاق. فطبعا ما معنى ان يكون الذبيح هو اسحاق اذا كان مضمون والوعد اتى من الله وعد الله لا يخلف ان يعني اسحاق يعيش ويكبر حتى ينجب ولدا هو يعني يعقوب. فهل يتصور بعد ذلك ان يكون الذبيح وهو صبي صغير اسحاق عليه السلام؟ لا يمكن ذلك. لكن يهود لعنهم الله يعني حنقا على اهل الاسلام واهل التوحيد من نسل اسماعيل عليه السلام انهم يأبون الاعتراف بهذه الحقيقه ويعني يحاولون ان يحتاجهم هذا الشرف بان ينسبوا الموضوع الذبيح الى اسحاق عليه السلام. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب اي ويولد لهذا المولود ولد في حياتكما فتقر اعينكما به كما قرت لوالده وان الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقل. ولما كان ولد الشيخ والشيخه قد يتوهم انه لا يعقد لبعضه انه هو شيخ كبير اجد انا وهذا بعل شيخه اجد انا عليم وهذا بعل شيخه فقد ربما كان يقع احتمال ان من ينجب بعد هذا السن الكبير يكون عقيما لا يولد له. فلذلك وقعت البشارة به وبولد اسمه يعقوب الذي فيه اشتقاق العقد والذرية. وكانت هذه المجازاة لإبراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض. فعوضه الله عز وجل عن قوم وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه لتقرب به عينه كما قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ثم قال تعالى ونوحا هدينا من قبله يعني ونوحا هدينا من قبله هديناه كما هدينا وعد هداه نعمة على إبراهيم من حيث إنه أبوه وشرف الوالد يتعدى إلى الولد لأن نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية. قال ابن كثير كل منهما له خصوصيات عظيمة كل من نوح وإبراهيم عليه السلام له خصوصيات عظيمة. أما نوح عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة جعل الله ذريته هم الباقين. فالناس كلهم من ذريته كل الناس إنما كانوا من ذرية نوح عليه السلام أبي البشرية الثاني. وأما الخليل إبراهيم عليه السلام فلم يبعث الله عز وجل بعده نبيا إلا من ذريته. يعني إذا كان كل البشر بعد نوح من ذريته هذه صفة عامة. إبراهيم عليه السلام كل الأنبياء بعده هم من ذريته عليه السلام. كما قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وهذا طبعا مقصوعا به لم يبعث نبي بعد إبراهيم إلا وهو من ذريته سواء كان من نفس إسحاق فيعقوب إلى آخر أنبياء بني إسرائيل أو من نفس إسماعيل عليه السلام وهو سيد الأنبياء وخاتمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلاهما من ذرية إبراهيم. وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ثم قال وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا ولهدينا. قوله تعالى بعد ذلك ومن ذريته يعني الآية وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبله ومن ذريته يحتمل أن يكون من ذريته الهاء تعود على إما نوح وإما إبراهيم عليه السلام. ومن ذريته الضمير لإبراهيم أو لنوح ومن ذريته داوود داوود ايه عرب داوود طب لا يقول ايه وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبله ومن ذريته داوود وابتدى مكانه ايه؟ داوود. لكن هي من ذريته داوود. نعم اي نعم. يعني ومن ذريته داوود لان الف كان طيب. لا ومن ذريته هدينا. ها ونوح هدينا من قبله. هدينا. فيبقى ايه؟ ومن عشان لما تيجي تقولوها المبتدا دي كلمه خطيره يا جماعه. معناها ان انتم مش تقولوا ايه الخلقيه فالحلوها. ان كنتم ومن ذريته داوود مبتدا فيها مضمومه. وهي ايه؟ منصوبه. ومن ذريته داوود وسليمان. يعني ومن ذريته هدينا داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون. وكذلك نجد المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. اعلم ان المقصود من هذه الايات وما قبلها وما يلحقها تعزيز نعم الله تعالى على ابراهيم عليه الصلاه والسلام جزاء اعتداله قومه وما يعبدون وقيامه بنصره التوحيد ودحض الشرك. فذكر تعالى اولا انه رفع درجته بإيتاء الحجة على قومه وتخطيطه بها ثم جعله عزيزا في الدنيا حسبا ونسبا اصلا وفرعا. اصلا لانه تولد من نوح اول المرسلين رساله عامه وولدت له الذريه الطاهره انبياء البشر. ولذا ذهب الاكثرون الى ان الضمير فيه ومن ذريته لابراهيم عليه السلام لان مساق النظر لبيان شؤونه العظيمه. فاكثر ان المفكرين قالوا ومن ذريته احنا قلنا ان هي محتمله تعود اما الى نوح واما الى ابراهيم. فاكثر المفكرين على ان الهاء تعود الى ابراهيم عليه السلام. كل سياق الايات قبلها وبعدها هو في بيان رفعه شان ومنزله خليل الرحمن ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. أيضا يقول ولذا ذهب الأكثرون إلى أن الضمير فيه ومن ذريته لإبراهيم لأن مساق النظم لبيان شؤونه العظيمة كأنه قيل ولم نزل نرفع درجاته بعد ذلك إذ هدينا من ذريته داوود وسليمان إلى آخره. فهو المقصود بالذكر في هذه الآيات وذكر نوح عليه السلام لأن كون إبراهيم من أحد أولاده أحد موجبات رفعته حتى يبين الله تعالى يعني رفعة شأن إبراهيم عليه السلام أصلا وفرعا. فذكر روح يبين رفعة أصله أنه من ذرية نوح عليه السلام. أيوة. والغاية هي إلزام من ينتمي إليه من المشركين. لها سياق مازالت في الموضوع إقامة الحجة على المشركين ومحاجتهم. لماذا؟ لأنه يريد أن يلزمهم يعني انتم ايها المشركون او ايها العرب تنتمون الى ابراهيم عليه السلام وتنتسبون الى مله ابراهيم عليه السلام. فهذا هو ابراهيم عليه السلام الذي كان على خلاف ما انتم عليه من اتخاذ الانداد والشركاء. ولا يقال ان لوطا ليس من ذريه ابراهيم لانه ابن اخيه واسماعيل ويسع ويونس ولوطا. فلا يقال ان لوطا ليس من ذريه ابراهيم لانه ابن اخيه لانه يقال ان العرب تجعل العم أبا. القرآن نزل بلغة العرب والعرب تجعل العم أبا كما أخبر تعالى عن أبناء يعقوب عليه السلام أنهم قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. مع أن إسماعيل عم يعقوب لكنه دخل في آبائه تغليبا. وقال روحي السنة رحمه الله تعالى. ما هي روحي السنة؟ ايوه البغويه الامام البغوي رحمه الله تعالى. وقال محيي السنه رحمه الله تعالى ومن ذريته اي ذريه نوح عليه السلام. ولم يرد من ذريه ابراهيم عليه الصلاه والسلام لانه ذكر في جملته بيونس وكان من الاسباق في زمن شعياء ارسله الله تعالى الى اهل نينوى من الموصل. فقال ان لوطا عليه السلام كان ابن اخي ابراهيم عليه السلام امن بابراهيم وشخص معه مهاجرا الى الشام فارسله الله لاهل سدوم. ومن قال الضمير لابراهيم يقدر ومن ذريه ابراهيم داوود وسليمان هدينا لان ابراهيم هو المقصود بالذكر وذكر نوح لتعظيم ابراهيم ولذلك قسم بيونس ولوط وجعلهما معطفين على نوحا هدينا من عطف الجمله على الجمله. يعني كأن إدخال لوط هو من سبيل أيضا من سبيل على سبيل التغيير. إدخال لوط عن معلم المذرية أخيه على سبيل التغيير لأن من ذكر هنا أنبياء رم من ذريته عليه السلام. وبالجملة فالآية المذكورة من المنن على إبراهيم على كلا الوجهين لأن شرف الذرية وشرف الأقارب شرف لكنه على الأول أظهر أين ويكون تفرية في المدح إبراهيم عليه السلام بالعود إليه مرة بعد أخرى. قال الحافظ ابن كثير في ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم أو نوح على القول الأول يعني ذكر على سواء قلنا ومن ذريته يعني نوح أو إبراهيم في الحالتين ذكر عيسى عليه السلام فهذا فيه دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل. لماذا؟ نعم لأن عيسى لا أبا له عيسى عليه السلام لا أبا له ومع ذلك ذكر أنه من ذرية من إبراهيم أو نوح ولك عرفا واضح فدل على دخول ولد البنات ذرية البنات في ذرية الرجل لأن انتساب عيسى ليس إلا من جهة أمه مريم عليها السلام. وقد روى ابن أبي حاتم أن الحجاج أرسل إلى يحيى بن يعمر فقال بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم تجده في كتاب الله لأن أنت تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وأنك تجد هذا في كتاب الله وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده. قال أيش نقرأ سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ يحيى وعيسى. قال بلى. قال أليس يعني عيسى أليس من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال صدق. فلهذا إذا ما ثمرت هذه المسألة ما ثمرت هذه القاعدة وهي أن ذرية الرجل تدخل فيها يعني ذرية بناته ذرية ولده ثمرت هذا أنه إذا أوصى الرجل بذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيه دخل أولاد البنات فيهم فأما إذا أعطى الرجل بنيه لم يكن ذريته لكنه قال بنيه أو وقف على بنيه فإنه يقتص بذلك بنوه لقلبه وبنو بنيه يعني أولاد الذكور وأولاد أولاد بنو بنيه. واحتجوا بقول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأراعي. وقال آخرون ويدخل بنو البنات فيهم لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما إن ابني هذا سيد. قال الحسن إن ابني هذا سيد ولأمر الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فسماه ابنا فدل على دخوله في الأبناء. وقال آخرون هذا تزوج. على أي الأحوال المسألة مختلف فيها والقائل بها استدل بهذه الآية وآية المباهلة. طيب كيف يستدل بآية المباهلة؟ إيه آية المباهلة؟ نعم. إيه آية المباهلة؟ فمن حاد كثير من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا هذا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ورجالنا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمع الحسن والحسين ليقدر قوله تعالى ابناءنا وابناءكم فدل على انه اعتبر الحسن والحسين مع انه من ذريه يعني بنته وبنته فاطمه عليها السلام اعتبرهم ايه؟ هم ابناءهم. واضح؟ فهذا ايضا يؤيد ذلك. فالقائل بهذا الكلام الذي ذكرناه استدل بهذه الايه هنا وهو ذكر عيسى عليه السلام في ضمن ذريه ابراهيم او نوح. ولا يمت إليهن إلا من طريق الأم لأنه لا أبا له. كذلك هنا في آية المباهلة أيضا أبناءنا وأبناءكم جمع الحسن والحسين أو دعاهما بعد ما نزلت هذه الآية آية المباهلة إلا إذا قيل أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن يعني أولاد بنته دخلت يعني هم من ذريته. لم يذكر إسماعيل عليه السلام مع إسحاق. ظهر الآية الذي يفهم من الآية هنا أو يرى أنه تعالى قال وأن له إسحاق ويعقوب ولم يقل وإسماعيل وإنما ذكر إسماعيل بعد ذلك في قوله وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وأخر ذكره عنه لأن المقصود بالذكر ها هنا أنبياء بني إسرائيل وهم بأسرهم أولاد إسحاق ويعقوب، وأما إسماعيل فلم يخرج من صلبه من الأنبياء إلا خاتمهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم، ويصطد المقام ذكره صلى الله عليه وآله وسلم. إن إبراهيم لما ترك قومه وما يعبدون إلى عبادة الله وحده رزقه الله النعمة العظيمة في الدين والدنيا، ومنها إيتاؤه أولادا أنبياء، ومنها إيتاؤه أولادا أنبياء. فإذا كان المحتج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر في هذا المعرض، ولهذا السبب لم يذكر إسماعيل مع إسحاق عليهما السلام. اعلم أنه تعالى ذكر هنا 18 نبيا من الأنبياء عليهم السلام من غير ترتيب، لا بحسب اجتماع الزمان ولا بحسب الفضل، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. لكن هنا لطيفة في هذا الترتيب، وهي أن الله تعالى خص كل طائفة من طوائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بنوع من الكرامة والفضل، وذكر أولا نوحا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنهم أصول الأنبياء وإليهم ترجع أنسابهم جميعا. ذكر في أول السياق هؤلاء الأنبياء عليهم السلام نوحا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، لماذا؟ أن هؤلاء هم أصول الأنبياء. نوح لا شك أنه أصل هذه الأصول كلها، ثم إبراهيم خرج منه هؤلاء الأنبياء، خاصة أنبياء بني إسرائيل لأنهم هم الكثرة، والسياق هنا امتنان عن إبراهيم بكثرة الأنبياء في ذريته، وهذا أتى إنما أتى من إسحاق ويعقوب وذريته. ثم من المراتب المعتبرة بعد النبوة الملك والقدرة والسلطان، بعد النبوة هناك مرتبة الملك والقدرة والسلطان، وقد أعطى الله داود وسليمان من ذلك حظا وافرا، فلذلك قال يعني تبارك وتعالى بعد ذلك وسليمان وأيوب إلى آخره، داود وسليمان. ومن المراتب الصبر عند نزول البلاء والمحن والشدائد، وقد خص الله بهذه أيوب عليه السلام، ثم عطف على هاتين المرتبتين من جمع بينهما، وهي مرتبة الصبر على الشدة بجانب الملك والسلطان، واجتمعت فيها في يوسف عليه السلام، ثم عطف على هاتين المرتبتين من جمع بينهما وهو يوسف عليه السلام، فإنه صبر على البلاء والشدة إلى أن أتاه الله ملك مصر مع النبوة. ثم من المراتب المعتبرة في تفضيل الأنبياء عليهم السلام كثرة المعجزات وقوة البراهين، وقد خص الله موسى وهارون من ذلك بالحظ الوافر. ثم من المراتب المعتبرة الزهد في الدنيا والإعراض عنها، وقد خص الله بذلك زكريا ويحيى وعيسى وإلياس عليهم السلام، ولهذا السبب وصفهم بأنهم من الصالحين. ثم ذكر الله من دعم هؤلاء الأنبياء من لم يبق له أتباع ولا شريعة، وهم إسماعيل واليسع ويونس ولوط. فإذا أصبرنا هذه اللطيفة على هذا الوجه كان هذا التطيب من أحسن شيء يذكر، والله تعالى أعلم بمراده وأسرار كتابه. أيضا استدل بقوله تعالى وكلا فضلنا على العالمين، من يرى أن الأنبياء أفضل من الملائكة، لأن العالم اسم لكل موجود سوى الله تعالى فيدخل فيه الملائكة، فاستدل بهذه الآية وكلا فضلنا على العالمين، من قال بأن الأنبياء أفضل من الملائكة، كلمة العالمين تشمل الملائكة. أيضا أمر مهم جدا قوله تعالى وربنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، فذكر الله سبحانه وتعالى نعمة الهداية في سياق تعزيز نعمه على إبراهيم عليه السلام بشرف أصوله وبشرف فروعه. أي نعم، لأن الولد لا يعد نعمة ما لم يكن مهدية، فامتن عليه بذرية مهدية، أما إذا كانت الذرية غير مهدية فلا تعد نعمة، واضح؟ فأعظم النعمة أن تكون الذرية مهدية، فلذلك وصفا بقوله وكلا هدينا. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، وعطف عطف على كلا أو نوحا، أي كلا منهم فضلنا وفضلنا بعض آبائهم أو هدينا من آبائهم ومن معهم الاثنين الخامس جماعات كثيرة. فالمفعول محذوف يعني ومن آبائهم وذريتهم وإخوانهم هدينا معهم جماعات كثيرة أيضا واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم يعني في الاعتقادات والأخلاق والأعمال. فجعلت لهم هذه الفضائل والرضا ولحقت بإبراهيم فازداد ارتفاع درجاته عليه السلام. ثم قال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذلك هدى الله إشارة إلى ما دانوا به الدين الذي كانوا عليه. يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا يعني لو أشرك هؤلاء الأقارب من الأنبياء عليه السلام مع عظمتهم لحبط عنهم ما كانوا يعملون يعني من الأعمال المرضية. يعني الأنبياء لا شك أنهم يعملون أعمال مرضية عظيمة جدا أكثر من أي واحد من البشر ومع ذلك لو جرب احتمال لو وقع منهم الشرك لحبطت أعمالهم مع المرضية فكيف ينعدهم إن هم أقل منهم مرتبة إذا أشركوا بالله سبحانه وتعالى. وهذا بلا شك فيه تشديد بأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملاكته كقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وطبعا هذا شرط سيكون شرط لئن أشركت ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا شرط. هل الشرط يقتضي جواز الوقوع؟ لا الشرط لا يقتضي جواز الوقوع. مثلا مثل الشرط في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل معنى ذلك أن هذا الحق أن يكون للرحمن ولد؟ وإن كان الآية طبعا كمان تطلب القصد فيها اشتمالات كثيرة. قل إن كان للرحمن ولد إن نافية إن بمعنى ناف يعني مثل إن هو إلا عبد يعني ما هو إلا عبد فإن بمعنى ما النافية. فكذلك هنا قل إن كان الرحمن ولد يعني ما كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين لهذا الإله المنزه عن أن يكون هو. تفسير آخر قل إن كان الرحمن ولد إن كان لله ولد فأنا أول العابدين المستنكفين عن عبادة إله يحتاج إلى الولد. واضح العابدين بمعنى عابدة يعني استنكف. واضح. أو قل إن كان الرحمن ولد هذا مجرد إيه شرط ويعني وقوع والشرط لا يقتضي جواز الوقوع. الشرط لتبيين شيء معين أو حكم معين لكن لا يقتضي أن هذا يقع بالفعل لأن الأنبياء إذا كانوا معصومين من المعاصي فأولى أن يعصموا من الشرك. هذا لا يقع بالأنبياء قطعا لأن الله سبحانه وتعالى يعصمه وما يحفظه من ذلك. فإذا المقصود هنا مجرد بيان خطورة الشرك وتشنيع لأمره وتغليظ لشأنه تنفيرا منه. فالشرط لا يقتضي الوقوع مثل قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فطبعا أيضا وقوع الشرط لا يقتضي جواز وقوع هذا الفعل. وفي قوله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاتقى مما يخلق ما يشاء صلح له والله الواحد القهار. الشرط والشرط لا يقتضي جواز الوقوع كذلك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون شرط وهو لا يقتضي جواز وقوعه. ثم قال تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بالكافرين. أولئك إشارة إلى المذكورين من الأنبياء الثمانية عشر والمعطوفين عليهم باعتبار اتصافهم بما ذكر من الهداية وغيرها. أولئك الذين آتيناهم الكتاب. الكتاب هنا اسم جنس الكتاب كتب هي كثيرة لكن هنا المقصود الجنس جنس الكتاب المتحقق في ضمن أي فرد كان من أفراد الكتب السماوية. لا معنى الإيتاء أتيناهم الكتاب المقصود بالإيتاء التسليم التام بما فيه من الحقائق والتمكين من الإحاطة بالجلاء والدقائق أعم من أن يكون بالإنزال ابتداء أو بالإيراد إلقاء. فإن المذكورين لم ينزل على كل واحد منهم كتب كتاب معين. أتيناهم الكتاب والحكمة أي الحكمة أو فصل الأمر على ما يقتضيه الحق والصواب والنبوة أي الرسالة. وقيل النبوة وإن كانت عام إلا أن المراد بها ما يشمل الرسالة لأن المذكورين رسل. واضح؟ فالنبوة هنا في التفسير نقول النبوة هنا الرسالة. لماذا؟ لأن النبوة عام يعني لا تعارض بين قولك محمد النبي الله ومحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن كلمة النمو أعم، هذا هو سبب عدم عدم التعارض. ماذا من النمو أعم، تشمل الرسل وتشمل غير الرسل، مرتبة أعم، لكن أخف منه مرتبة الرسالة، فلا تعارض بل بينهما عموم وخصوص. لكن في تفسير هذه الآية إذا أردنا أن نفكر قوله تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، نخذ المعنى العام للنبوة بمعنى الرسالة. لماذا؟ لأن المذكورين كلهم رسل ولم يقتصر على مرتبة النبوة. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء بها الهاء تعود إلى هؤلاء الثلاثة، الكتاب والحكم والنبوة. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها، يعني بهذه الثلاثة المذكورة، هؤلاء يعني قريشا، فإنهم بكفرهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزل عليه من القرآن كافرون بما يصدقه جميعا. كما هو معروف أن الإيمان حقيقة كلية متركبة من أجزاء، هذه الأجزاء لا يشتق بعضها عن بعض، إذا حبطت واحدة منها حبط جميع الإيمان. لأن الإنسان ألم بالله وملائكته وكتبه ورسل ورسل مثلا وكفر اليوم الآخر بيوم القيامة أربعة نشور، هذا كل إيمانه يحبط، فصح أن يوصف يعني يصدق بالأنبياء أو يصدق بالله، واضح، أو بالكتب، واضح. لكن مع ذلك ما يجوز أن نقول إنه لا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بالله ولا بالملائكة، كما قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، من قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يجدون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نحن نعلم أنه الآن الكتاب يؤمنون بالإيه؟ بالبعث وبالنشور، يؤمنون باليوم الآخر، لكن أطلق عليهم لا يؤمنون باليوم الآخر. لماذا؟ لأنهم بكفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام أو بعيسى اللي كان حق اليهود فقد كفروا بجميع الأنبياء. لو واحد مسلم آمن بجميع الأنبياء قال إلا عيسى أو إلا يونس لصار شيطان متساوي تماما مع إخوانه في الكفر، فيحبط كل إيمانه، يحبط كل إيمان. لو آمن بكل الأنبياء ما عدا جبريل، الملائكة ما عدا جبريل، فإنه أيضا يحبط كل إيمانه ويسمى كافرا خارجا من ملة التوحيد. فمن ثم قال تعالى فليكفر بها هؤلاء، ان يكفر بها هؤلاء يعني المشركين من قريش، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وكلنا بها ان وفقنا للايمان بها قوما ليسوا بها بكافرين، وهم الانبياء عليهم السلام المذكورون واتباعهم او اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الامر. لماذا؟ لان اذا قلنا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، هذا يصلح ان يكون في مقابله كفار قريش أصحابه الذين يعني آمنوا به وعذروه ونصروه، فإن في إيمانهم غمية عن إيمان الكفرة بها. ولا شك أن التكلية في التكلية عن توفيقه بالإيمان بها بالتوكيل، فقد وكلنا الذي أصل التوكيل الحفظ للشيء ومراعاته، إيمان بفخامتها وعلوها، وأنه مما ينبغي أن يقدر قدرها قدرها قياما بحق الوكالة وعذر الاستحفاظ. قال الرازي دلت الآية، دلت هذه الآية على أن الله تعالى سينصر نبيه صلى الله عليه وسلم ويقوي دينه ويجعله مستعليا على كل من عاداه قادرا لكل من نازعه، وقد وقع هذا الذي أخبر الله تعالى عنه في هذا الموضع، فكان جاريا مجرى الإسلام عن الغيب فيكون معجزا. ثم قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. أولئك إشارة إلى الأنبياء المذكورين الذين هدى الله، أي إلى الصراط المستقيم، فبهداه مقتدر، أي بطريقته في الإيمان بالله وتوحيده والأخلاق الحميدة والأفعال المرضية والصفات الرفيعة، اعمل اقتدر. استدل بهذه الآية من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، إن الأصل هو أن شرع من قبلنا شرع من قبلنا، لأنه بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ، اقتدِ بهداه، واضح. ولذلك لما سئل بعض العلماء عن دليل من القرآن الكريم بوجوب إعفاء اللحية مثلا، بوجوب إعفاء اللحية، فاستدل بهذه الآية في سورة الأنعام بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله وجوه دائر مقتدر. كيف؟ من الأنبياء المذكورين، من الأنبياء المذكورين موسى عليه السلام، موسى وهارون. موسى وهارون معروف أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه ووجد أن تنسخه العجلة أخذ برأس أخيه يجره إليه، وفي الآية الأخرى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ما معنى لا تأخذ بلحيتي؟ ما معنى كانت لحية عظيمة، لحية تمسك، ما كانتش لحية اللحية المجوسية هذه اللي تكون مقصوبة حتى تمسك، لأن هذه هي سنة المجوس، المجوس كان يقص له. في فرق بين القص وبين الحلق، حلق استئصال. أما القص فهي عظيمة لكن يقصرها جدا. واضح تماما قصر الشيخ لهذا الحج لا يعتبر خلق المشركين، لأن المجوس كانوا يتركونها بحيث تكون قريبة جدا إلى الحلق. الشاهد من الكلام يعني فهارون فاستنبط من هذه الآية طبعا أن القائل إيه، أن الأمر القدوة فيه أمر لأتباعه. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الأمر واجب للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود به يا أيها النبي إذا طلقتم، واضح؟ فأمر القدوة أمر لأتباعه. فإذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بهؤلاء الأنبياء ومنهم هارون الذي كان له لحية طويلة، واضح؟ فهو أمر لنا لأننا مأمورون أيضا بالاقتداء به من نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا قد يؤكد على هذا الاستدلال إيه؟ أنه يفتقد إلى دليل يدل على أن هارون أتى بها على سبيل الوجوب، هذا الوجوب، واضح؟ لكن هذه من لطائف الاستدلال يعني. استدل بها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على استحباب السجدة في قاف، في سورة قاف، لأن داود عليه السلام سجدها. رواه البخاري وغيره، ولفظ البخاري عن العوام قال سألت مجاهدا عن سجدة قاف، فقال سألت ابن عباس من أين سجدت؟ من أين سجدت؟ يعني أصغر إيه دليلك على سجودك؟ قال أوما، فقال أوما تقرأ ومن ذريتي داود وسليمان إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها داود عليه السلام، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اقتداء بداود لما أمر بالاقتداء به، واضح؟ احتج العلماء بهذه الآية على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتقريره أن بينا أن خصال الكمال وصفة الشرف كانت مفرقة فيهم بأجمع. لما ذكرنا مراتب الأنبياء والتنوع الكمالات التي تخص بها الأنبياء، سواء في القطع عن البلاء والشدة والبأس، سواء في الملك والسلطان بعد ما اقتبل من النبوة وغير ذلك، فكانت هذه الخصال مفرقة في الأنبياء عليهم السلام. فداود وسليمان كان من أصحاب الشكر على النعمة، كما قال داود شكرا، داود وسليمان كان من أصحاب الشكر على النعمة، وأيوب كان من أصحاب الصبر على البلاء، ويوسف كان مستجمعا لهاتين الحالتين، وموسى عليه السلام كان صاحب الشريعة القوية القاهرة والمعجزات الظاهرة، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كانوا أصحاب الزهد، وإسماعيل كان صاحب الصدق، ويونس كان صاحب التضرع. فثبت أنه تعالى إنما ذكر كل واحد من هؤلاء الأنبياء لأن الغالب عليه خصلة معينة من خصال المدح والشرف، ثم إنه تعالى لما ذكر الكل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم بأسرهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمر نبينا عليه السلام أن يعني يقتدي به في كل خصال الفضاء التي والكمالات التي تحلوا بها، فكأنه أمر بأن يجمع من خصال العبودية والطاعة كل الصفات التي كانت مفرقة فيهم بأجمعهم، وهو معصوم عن مخالفة ما أمر به. إذا أمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام بأمر فإن النبي لا يتصور أبدا أنه يخالف أمر الله عز وجل، واضح؟ لأنه معصوم عن مخالفة ما أمره الله به، يعني معنى ذلك أنه بالفعل امتثل هذا الأمر واجتمع فيه جميع ما تفرق فيهم إلى الكمال، فثبت لذلك أنه أفضلهم، ولا شك أن هذا الاستنباط حسن. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، هذه الهاء تسمى هاء الايه؟ السكت، هاء السكت، أي نعم، فالسكت يقرأ بسكون الهاء وإثباتها في الوقت دون الوقت. وهي على هذا هاء السكت من العلماء من يثبتها في الوقت أيضا بشبهها في هاء الإدمار، ومنهم من يكثرها. وفيه وجهان، أحدهما هي هاء السكت أيضا شبهت بهاء الضمير وليس بشيء، والثاني هي هاء الضمير والمضمر المصدر يهتدي الابتداء. قل لا أسألكم عليه أجرا، عليه الهاء إما المقصود بها القرآن أو المقصود بها التبليغ. قل لا أسألكم عليه أي القرآن أو التبليغ أجرا، فإن مساق الكلام يدل عليهما وإن لم يجر ذكرهما. إن هو إلا ذكرى للعالمين، إن هو أي بلاغ، أو إن هو المقصود به القرآن. ولذلك قلنا أن السياق يشير إلى أن قل لا أسألكم عليه الهاء البلاغ أو القرآن الكريم، إن هو إلا ذكرى للعالمين أي عظة وتذكير لهم ليرشدوا من العمى إلى الهدى. وفي هذه الآية دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى جميع الخلق من الجن والإنس، وأن دعوته قد عمت جميع الخلائق. إن هو إلا ذكرى للعالمين، لجميع العالمين، جميع خلق الجن والإنس. رغم أن هؤلاء الذين يحاولون أن يعني يزعموا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قاصرة على يعني على العرب، ولذلك في يعني في برنامج في شبكات الإنترنت هذه بعض الإخوة فرقوا مني جدا وقالوا إنه في موضوع عن الإسلام موجودة فيه باللغة الإنجليزية، فطلعت على أشياء منها عن طريق ورق يعني مكتوب، فرأيت من ضمن الأشياء الخبثاء الذين قاموا على هذا بيتكلم تحت كلمة القرآن، فبيشرح القرآن بيقول بدأ أولا بقوله إن عندنا القرآن عربيا لأنكم تعقلون، فإشارة إلى القرآن عربيا لأنكم تعقلون يعني القرآن نزل باللغة العربية حتى يعقلها العرب، ثم قال إن القرآن هو الكتاب الذي أنزل على الشعوب العربية، على الشعوب العربية، ورح ومضى بالكلام كأنه يمدح الإسلام. طبعا لا شك ان هذا يعني معنى خطير، حق رسالة الاسلام في داخل يعني العرب، هذا طبعا يعني من المقطوع المبطنية وهو من البديهيات المعروفة عن دين الاسلام. وإلا لما وطبعا هذا الجنس الكلام مجرد تفصيل فيه سبق ان تكلمنا في ذلك من قبله في بحث الرسالة. قيل الآية تدل على انه يحل اخذ الاجر للتعليم وتبليغ الاحكام، قال وإن فقرأ فيه كلام قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى من العالمين. بعض المفسرين قالوا بالعكس، هذه الآية إشارة إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم العلوم لأن ذلك جرى مجرى تبليغ الرسالة. فعلى أي الأحوال الآية تدل على نفي سؤاله صلى الله عليه وسلم منهم أجرا كي لا يثقل عليهم الامتثال. أما استفادة الحل والتحريم من الآية ففيه خفاء، ففيه خفاء. فالقائل بالأول يقول المعنى لا أسألكم جعلا تعففا، يعني وإن حل لي أخره فأنا أتعفف عن أخري، اللي هو يقول به أن الآية تدل على إباحة أخري الجعل. والقائل بالثاني الذي يستدل بالآية على تحريم أخذ أجرة على التعليم قال لا أسألكم عليه أجرا لأني حررت من ذلك، لأنه يعني حرم علي ذلك. قال ابن القيم وأما الهدية للمفتي ففيها تفصيل، فإن كانت بغير سبب الفتوى فمن عادته يهاديه أو من لا يعرف أنه مفتن فلا بأس بقبولها والأولى أن يكافئ عليها، وإن كانت بسبب الفتوى فإن كانت سببا إلى أن يفتيه يفتيه بما يفتي به غيره ممن لا يهدي له لم يجد له قبول هديته لأنها تجبر المعارضة على الإفتاء. وأما أخذ الرزق من بيت المال فإن كان محتاجا إليه جاز له ذلك وإن كان غنيا عنه ففيه وجهان. فأخذ الأجر لا يجوز لأن الفتية منصب منصب تبليغ عن الله ورسوله، فلا يجوز المعاولة عليه كما لو قال لا أعلمك الإسلام والوضوء والصلاة إلا بأجرة، أو سئل عن حلال أو حرام فقال السائل لا أجيبك عنه إلا بأجرة فهذا حرام قطعا ويلزمه رد العوض ولا يملكه. وقد قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وقال أيضا من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به، فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. وعن أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار. وهناك أحاديث أخرى ومنها استدل على حظر أخذ الأجرة على التعليم. وأما أخذ الأجرة على التلاوة ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة النبيل من قوله: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أطقتم اختتموا واضربوا لي معكم سهما. طبعا هذا كان أجر على الرقية، على الرقية. وإن كان الشوكاني يقول: قوله أحق ما أخذتم عليه أجرا عام يصدق على التعليم، أجر سواء على التلاوة الرقية أو التعليم. وأخذ الأجرة على التلاوة لمن طلب من القارئ ذلك، وأخذ الأجرة على الرقية، وأخذ ما يدفع إلى القارئ من العطاء لأجل كونه قارئا ونحو ذلك. فيخص من هذا العموم تعليم المكلف، ويبقى ما عداه دخيلا تحت العموم. أي نعم. يعني حقيقة موضوع كبير وفيه نظر، فيه اختلاف كبير من العلماء، فليس غاية الرهان أن نحقق هذه المسألة، لأنها لها موضع آخر في أحكام الرجال. ولما بين تبارك وتعالى شأن القرآن العظيم وأنه نعمته نعمة كبرى على العالمين، فأثره يعني أسرعه ببيان كفرهم بذلك على وجه ترى من الكفر بجميع الكتب المنزلة. لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا: أولئك الذين هدى الله، قال: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ثم بين ذلك كفرهم بهذه النعمة، النعمة الكبرى التي هي القرآن الكريم، إن هو إلا ذكرى للعالمين، وما ذلك كفروا به. فقال عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا، لما جاءتهم هذه النعمة، نعمة القرآن والوحي، ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموه حق تعظيمه. اي نعم. يعني وكلمه حق قدره نصب على المصدريه، لانه يعني هو في الاصل ثقل المصدر. وما قدر الله حق قدره هي اصلها ايه؟ وما قدر الله قدره الحق، وما قدر الله قدره الحق، فلما أضيف إلى موقفه انتقب على ما كان ينتقب عليه موقفه. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني حين اشتروا على التفوه لهذه الجملة الشمعاء، يعني إذ طوعتهم قلوبهم أن يقولوا هذه الكلمة ما قدر الله حق قدره، يعني قالوا هذه الكلمة يعني أنهم ما قدروا الله وما عظموا الله حق تعظيمه تبارك وتعالى. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء حين اجبروا على التكون بهذه الجملة الشمعاء، وذلك منهم مبالغة في إمكان إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس فقط ينفون نزول القرآن على رسول عليه السلام، وإنما ينفون أصل إرسال الكتب من الله تعالى إلى جميع الأنبياء، مبالغة في نفي الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فألزموا بما لا سبيل لهم إلى إنكاره أصلا، حيث قيل في جواب تلبيهم العام لإثبات قضية جزئية بديهية كفية: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا، نورا وهدى للناس، أي ضياء من ظلمة الجهالة وبيانا يفرق بين الحق والباطل، تجعلونه قراطيس تبدونها، أي يجزئونه أوراقا يبدونها للناس مما ينتقمونه. فكيف ينكر انزال شيء وهذا المنزل المذكور راجع بالعيان موجود في قراطيس يعني في اوراق ومكتوب؟ والعدول عن التوراه الى ذكر الكتاب وصفته، كل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى، ولم يقل كل من انزل التوراه، لكن قال كل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى، ثم مدح الكتاب بقوله نورا وهدى للناس. كل هذا لزيادة التقريع وتشديد التفكيك وإلقام الحجر. وتخفونها كثيرة، تبدونها وتخفون يعني معقول، تخفون مقطوع على في الدنيا والعائد محذوف فتخفون كثيرا أي كثيرا منها. ومع ذلك فالإلزام يكفي بما يبدو له أن فرق لديهم بحقياته. وفيه نعم على أهل الكتاب لسوء صنيعهم المذكور إذ ما يريدون بإخفاء كثير منها إلا تبديل الدين. أي نعم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. يعني يا أهل الكتاب وعلمتم ما لم تعلموا، علمتم يعني على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، يعني من المعارف التي لا يرتاب في أنها تنزيل رباني. من الذي أنزل هذا؟ قل الله، أي أنزله الله أو الله أنزله، أمره بأن يجيب عنهم إشعارا بأن الجواب متعين لا يمكن غيره، يعني يسألهم السؤال ثم يجيب إشارة إلى أن الجواب متعين لا يحتمل أن يكون جواب غير هذا الجواب، وتنبيههم على أنهم جهدوا بحيث أنهم لا يقدرون على الجواب فتولى هو الجواب فقال قل الله، يعني هو الذي أنزل على الكتاب. ثم غرهم في قولهم يلعبون، ثم بعد التكليف وبعد إلزامهم الحجة غرهم، اتركهم في قولهم أي قولهم يلعبون أي يفعلون فعل الله وهو ما لا يجر لهم نفعا ولا يدفع عنهم ضررا مع تضييع الزمان. هذا حال اللاعب، فهذا هو حال هؤلاء الذين كفروا بالقرآن الكريم يفعلون فعل اللاعب، إلا أن اللاعب لا يجر الإنسان نفعا ولا يدفع عنه ضررا بجانب أنه يضيع عليه الوقت والزمان. الحقيقة هذه الآية فيها يعني قولان، قوله أنها مكية النزول تبعا للسورة من سورة الأنعام مكية، وأن القائل ذلك هم المشركون إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وإلزامهم إنزال التوراة لما أنه كان عندهم من المشاهير الرائعة، فإلزمهم بإنزال التوراة لأنهم كانوا ينظرون إلى اليهود على أنه هو النصارى أنهم إيه؟ أعلى منهم أنهم أهل كتاب، فكانوا يعرفون بالتوراة، هذا هو الظاهر. أي نعم. وقال ابن عباس بن جرير وعبد ابن كثير هذه الآية نزلت في قريش، قال ابن كثير وهو الأصح ولست يرى ابن جرير، لأن اليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء، لأن اليهود ما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وأما كفار قريش فكانوا ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من البشر كما قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وقال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أرعص الله بشرا رسولا، وكذلك قال هنا ما أنزل الله على بشر من شيء، إذا يكون مقصود بها كفار قريش لا أهل الكتاب. فألزموا بإنزال الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة التي علموا هم وكل أحد أن الله أنزلها على موسى تكذيبا لقولهم وإيقافا على عنادهم. ومعلوم ما كان بين قريش ويهود المدينة من التعارف وتسليم قريش لأنهم أهل الكتاب وأنهم أعلم منهم لأجل هذا الكتاب مما يوجب اعترافه بحقية التوراة وأنها منزلة من لدنه تعالى. قول آخر أن هذه الآية مدنية النزول ولا يرد أن هذه السورة مكية، يعني لا إشكال أن تكون السورة ما هي عموما مكية لكن يكون فيها بعض الآيات مدنية، لأن مناظرات اليهود كانت في المدينة، مناظرات اليهود إنما جرت في المدينة النبوية، وأن كثيرا من السور المكية وكتب بها آيات مدنية، وحينئذ فقالوه هذه السورة مكية يعني سورة مكية إلا من استثناء مما أشق بها. واضح. والقائلون بأنها مدنية قالوا نزلت في طائفة من اليهود أو في فرحاف أو في مالك ابن أقصيص، وذكر المفسرون لكل شيء لكل من هذه الأقوال يعني خاصة تؤيدوا قولهم. وقال أبو سعود رحمه الله تعالى ليس المراد بالآية مجرد إلزامهم بالاعتراف بإنزال التوراة فقط، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، بل أيضا إلزامهم بإنزال القرآن أيضا، فإن الاعتراف بإنزالها مستلزم لاعتراف بإنزالها طبعا. لماذا؟ لأن التوراة تشهد للقرآن الكريم، ولأن التوراة هي أدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله تعالى تجعلونه قراطيس، يعني تضعونه في قراطيس مقطعة وورقات مفرقة بحذف الجر، تجعلونه قراطيس يعني تجعلونه في قراطيس. بناء على تشبيه القراطيس بالظرف المبهم او تجعلون منفس القراطيس المقطعه. وفيه زياده توضيح لهم بسوء طمعهم لانهم اخرجوه من جنس الكتاب ونزلوه منزله القراطيس الخاليه عن الكتاب. لان كانوا يجعلون القراطيس لكي يظهروا بعض البعض ويكتموا البعض الاخر يدبروه. قوله تعالى يبدوننا ويخفون كثيرا، قراءة أخرى يبدوننا ويخفون، دلالة على أنه لا يجوز كتم العلم الديني عن من يهتدي به. ولما أفصل تعالى كلمته بالشمعاء الثالثة بتقرير إنزال التوراة بين تنزيل ما يصدقها بقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وهذا كتاب، يعني هذا القرآن كتاب أنزلناه مبارك، مبارك يعني كثير المنافع والفوائد في إكماله على منافع الدارين وعلوم الأولين والآخرين وما لا يتناهى من الفوائد. قال الرازي العلوم إما نظرية وإما عملية، فالأولى أشرفها وأكملها معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه، ولا ترى هذه العلوم أكمل ولا أشرف مما تجده في هذا الكتاب. وأما الثانية هي العملية، المطلوب إما أعمال الجوارح وإما أعمال القلوب، وهو المسمى بطهارة الأخلاق وتزكية النفس، ولا تجد هذين العلمين مثل ما تجده في هذا الكتاب. ثم جرت سنة الله تعالى لأن الباحث عنه عن هذا القرآن الكريم والمتمسك به يحصل له عز الدنيا وسعادة الآخرة، وقد شهد ذلك في كل عصر، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك عظيم النفع مصدق الذي بين يديه، يعني من التوراة أو من الكتب التي أنزلت قبله، في إثبات التوحيد يوافقها، في الأمر بالتوحيد، في نفي الشرك، في النهي عن الشرك، وفي سائر أصول الشرائع التي لا تنفع، في أصول الشرائع التي لا يقرأ عليها النفع. ولتنذر أم القرى ومن حولها، تنذر أم القرى يعني مكة، على مكة سميت بذلك لأنها مكان أول بيت وضع للناس، ولأن عدة أهل القرى كلهم ومحجهم، ولأنها أعظم القرى شأنا وغيرها كالسبع لها كما يدفع الفرع الأصل. وفي ذكرها بهذا الاسم المنبئ عما ذكر إشعار بأن إنذار أهلها متسع لإنذار أهل الأرض تسع، إنذار أهلها ينزل منه إنذار كل القرى والمدن والبلاد في أرجاء الأرض ومن حولها، يعني من أطراف الأرض شرقا وغربا، لقول كما قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. وقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال أيضا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منهن وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ثم قال تعالى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، فإن من صدق بالآخرة خاف العاقبة ولا زال الخوف يحمله على النظر والتدبر حتى يؤمن بالنبي والكتاب. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به يعني بالنبي أو بالقرآن، ويحافظ على الصلاة، ويحافظ على الصلاة، إما خطف الصلاة لكونها أشرف العبادات بعد الإيمان وأعظمها خطرة، ولأن من حافظ على الصلاة فهو لما سواها أحفظ، فلذلك اقتصر على ذكر الصلاة وهم على صلاتهم يحافظون. لذلك لم يقع اسم الإيمان على شيء من العبادات الظاهرة إلا على الصلاة، كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، المقصود به الصلاة. ولم يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي إلا على ترك الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام لم ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، وتفرع في هذا المرض لأن الكفر أطلق على غير الصلاة من المعاصي. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي اختلق إلكا فجعل له شركاء أو ولدا أو افترى أحكاما في الحل والحرمة، فعمرو بن الحي وأتباعه ممن جعل قوله قول الله أو قال أوحى إليه ولم يوحى إليه شيء، إن يدعى النبوة كذبا، وهذا يزيد على الافتراء في دعوى النبوة، وهذا تهديد على سبيل الإجمال. تعالى في القرآن الجميل يدخل فيه كل من اتصف بشيء من ذلك. أيها ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحي إليه شيء، يعني لا أحد أظلم من هؤلاء. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني من ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يقتضيه من القول كالمضرب بن حارث، وهذا كقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. أيضا فقول من قال سأنزل مثل ما أنزل الله يعني ممن ينكرون إعجاز القرآن الكريم، حتى قال سأنزل مثل ما أنزل الله مع أنه قد عرف إعجازه، فكأنه ادعى نفسه قدرة الله، فكأنه أيضا ادعى الإلهية لنفسه، لأن القرآن لا يقدر على أن يعني يأتي لنا على هذه الصورة المعجزة إلا الله سبحانه وتعالى. فمن قال سأنزل مثل ما أنزل الله لأنزل ما أنزل الله فكأنه يدعي أنه قادر على ما لا يقدر عليه إلا الله من المعجزة، هذه المعجزة الظاهرة واضح، فكأنه يعني يسوي قدرته بقدرة الله، يعني ويلزم ذلك أنه يدعي الإلهية لنفسه، ولا يجترئ على هذه الوجوه من الظلم من يؤمن بالآخرة، فيعلم ما للظالمين فيها المبين لقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. يعني أن هذه الأقوال وهذه الأفعال ومن أظلم ممن افترى على الله كذب أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله فإنه لا أحد أظلم من هؤلاء، وهؤلاء الظالمون، لأن الإنسان من عنده إيمان بالآخرة وخوف من العاقبة والآخرة، وما عاد الله للظالمين فيها لا يجترع على أن يأتي بشيء من هذه الأشياء المشاركة في الآية. فمن ثم رابط الآية في ذكر أحوال الظالمين في الآخرة، لأن باعتبار أنه لا أظلم الظالمين، ومن أظلم يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى إليه ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما عند الله، يقول تعالى ولو ترى، انظر إلى أحوالهم، ولو ترى إليه الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، في غمرات الموت أي في شبابه وسكراته وكرباته، والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب والعذاب، كقوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أخرجوا أنفسكم أي قائلين لهم أخرجوا إلينا أرواحكم من أجسادكم تغليظا وتوبيكا وتعنيفا عليهم. والظاهر أنه لا يمكن يكون في ذلك المجال، وإنما هو حقيقة، ومن هذا يعني يحصل حقيقة مع الكفار عند اختبارهم على الصورة المحكية، ومتى ما أمكن الحمل الحقيقة فلا نعدل عنه إلى المجال. قال الحافظ ابن كثير إن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، فتتفرق روحه في جسده وتعصى وتأبى الخروج، روحه تهرب خوفا من الملائكة، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم وهم يخرجون أخرجوا أنفسكم. ومما يؤيد الحقيقة ويبعد المجاز قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين ظلموا الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، فإنها صريحة ولو ترى، وقول يضربون ومراعاة النظائر القرآنية أعظم ما يفيد في هذا التأويل. قال السيوطي في الإكليل في هذه الآية حال الكافر عند القبر وعذاب القبر، واستدل بها محمد بن قيس على أن لملك الموت أعوانا من الملائكة، واضح؟ لأن هنا ذكر مجموعة من الملائكة وليس ملكا واحدا. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم يعني وقت الإهانة أو الوقت الممتد من الإماتة إلى ما لا نهاية له، يعني من الآن فصاعدا، اليوم يعني من هذا الوقت الآن وقت الإهانة لكم عذاب دائم لا ينقطع، دائم لا ينقطع، تجزون عذاب الهون أي الهوان الشديد بما بسبب بما كنتم تقولون على الله غير الحق، فالتحريف كدعوى النبوة الكاذبة وهو جراءة على الله متضمنة للاستهانة به سبحانه وتعالى، وكنتم عن آياته تستكبرون حتى قال بعضكم سأنزل مثل ما أنزل الله، ثم قال تعالى في آخر هذا الروع: ولقد جئتمونا ترابا كما خلقناكم أول مرة فتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد عليكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولقد جئتمونا للشفاء والجزاء ترابا منفردين عن الأموال والأولاد وما أثرتموه من وما آثرتموه من الدنيا، أو فرادى ليس معكم أعوان ولا أوكان ممن زعمتم أنهم شفعاء. وفرادى جمع فريد، يبقى فريد جمعها فرادى كأثير وركاب. كما خلقناكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، يعني قلفا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وروي أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وروى الطبري بسنده عن عائشة أنها قرأت قول الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فقالت: يا رسول الله، وسوأتان، إن الرجال والنساء يحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى سوأة بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال، سئل بعضهم عن بعض، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فتركتم ما كولناكم، يعني ما تفضلنا به عليكم في الدنيا، فشغلتم به عن الآخرة من الأموال والأولاد والخدم والخوان، يعني ما كولناكم من النعم. وراء ظهوركم يعني في الدنيا، ولم تحملوا منه نقيرا، يعني هذا إشارة لأنهم لم يعني يصرفوه إلى ما يفيدهم في الآخرة، بل انشغلوا به عن الآخرة. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكل فأفنيت، أو لبست فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت. وزاد في رواية: وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه لله. ثم قال تعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، يعني شركاء لله في الربوبية والتحقيق العبادة. لقد تقطع بينكم، في طرق أخرى بالراحة، لقد تقطع بينكم أي شملكم، فإن انتهينا من الأرداف، يستعمل للوصف ويستعمل للفصل. لقد تقطع بينكم والأصل يعني لقد تقطع ما بينكم، أي تقطع ما بينكم من الأسباب والوصلات. وضل عنكم ما كنتم تزعمون، أي ذهب عنكم ما زعمتم من رجاء الأنداد والأصنام، كقوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. والآيات في هذا كثيرة جدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.